بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله. قال الشارح صفحة 217: أقول المجربات يحتاج إلى أمرين، أحدهما المشاهدة المتكررة والثاني القياس الخفي. تقدم الكلام فيما يتعلق بعبارة المصنف وبينا ما هو معنى التجربة وكيف تكون مشتملة على عنصرين: عنصر تكرار المشاهدة ووظيفته هو أن يولد لنا علاقة قوية ما بين الموضوع والمحمول على نحو يكون دائميا أو أكثريا. وقلنا بأن هذا يوفر صغرى لقياس الذي هو متمم التجربة، فلذلك يقولون مؤلفة من عنصرين: تكرر المشاهدة والقياس. والقياس الخفي صغراه هو ما نلاحظه من تكرار المشاهدة، وكبراه القضية الأولية: الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا، أو بما بيناه بالوجه الطبعي نقول الدائم والأكثري يكون لسبب، وهذا السبب قلنا أما أن يكون على نحو العلة التامة كما في الدائم، أو يكون على نحو العلة الناقصة والاقتضاء كما في الأكثري، فتنتج النتيجة: ما حصل عندنا من مشاهدة متكررة هو لسبب، وهذا معنى اليقين ومعنى اللزوم في التجريبيات. ولكن على ما قرأناه من عبارة المصنف قلنا أنه كأنه يريد، لا أقطع في المسألة، كأنه يريد أن يميز ما بين أمرين: ما يكون ذلك السبب باعتبار الذات ومقتضى الذات. وهذا ما صرح، رأيت يعني راجعت عبارته في كتاب النجاة، يقول أن يكون السبب بمقتضى الذات، يعني يكون من قبيل الضرورة الذاتية. ولكن قلنا أن التجربة أعم من ذلك، وعبارة المصنف تشير إلى ذلك: ما يكون باعتبار الذات يعني من قبيل الضرورة الذاتية، أو ما يكون باعتبار فردية الفرد أو الأفراد، ليس المراد هو الفرد الواحد وإن كان مجموعة أفراد، باعتبار الأفراد يعني بملاحظة أوصاف خارج عن الذات ونستطيع أن نعبر عنها بالضرورة الوصفية. وهذا وما يؤيد هذا المطلب هو ما ذكره في صفحة 145 و46 ومنتصف صفحة 47، فراجعوه وحاولوا الربط ما بين المطلبين، إذ هناك تعرض بعض الشيء لقاعدة الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا. فما بقي شيء فيما يتعلق بعبارة الشارح، لا توجد زيادات على مطلب المصنف، فنقرأ عبارة الشارح: أقول المجربات يحتاج إلى أمرين، أو تحتاج إلى أمرين، أحدهما المشاهدات المتكررة والثاني القياس الخفي. وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع أو يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا. هذا ما يحصل من هذا مقدمة القياس، فإذا هو إنما يستند إلى سبب باعتبار، نضم معها لا يكون اتفاقيا، والاتفاق باعتبار هو لا يكون اتفاقيا باعتبار وقع دائميا أو أكثريا. خب وعندنا قاعدة ماذا تقول؟ والاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا، فإذا هو ليس باتفاقي، وما ليس باتفاقي إذا يستند إلى سبب، ولكن المقدمات مطوية. فإذا هو إنما يستند إلى سبب، فيعلم من ذلك أن هناك سببا وإن لم يعرف ما هي ذلك السبب. وكلما علم حصول السبب، هذا متمم القياس يعني القياس الآخر، وكلما علم حصول السبب حكم بوجود مسبب قطعا، حتى أنه نعطي صورة لطبيعة أو نعطي صورة لملازمة المحمول للموضوع، وهو بحصول السبب يحصل المسبب قطعا. وذلك لأن العلم لسببية السبب وإن لم يعرف ماهيته يكفي في العلم بوجود المسبب. وهذا من الواضح أنه الأسباب لا يجب أن تعلم بماهيتها حتى تكون منتجة، وإنما يكفي أن تعرف أو أن تعلم من حيث الوجود، ونطبق عليها كلما وجد السبب وجد المسبب. فلذلك حتى في الحدود الوسطى التي نعبر عنها أحياناً أسباباً ذاتية، أو التي نعبر عنها أسباباً ذاتية، هذه على فرض إذا ما قلنا كما يدعي مثلاً أو كما صرح به الشيخ الرئيس في التعليقات أن معرفة حقائق الأشياء ممكنة أو غير ممكنة، على ما صرح في التعليقات غير ممكنة، لأن العلم بحقيقة الشيء هو هذا، هكذا بينه، لأن العلم بحقيقة الشيء هو العلم بجميع أسبابه، ومن أسبابه من هو؟ واجب الوجود، وواجب الوجود معلوم غير معلوم الهوية وغير معلوم الحقيقة بتعبير عام. فإذا حقائق الأشياء التي تعتمد في معرفة أسباب جميع أسبابها ومن أسبابها الواجب وهو غير معلوم، فحقائق الأشياء غير معلومة. ولكن هذا هل يبطل أن نجعل ما هو غير معلوم الحقيقة لنا أن نجعله سببا؟ يبطله أو لا يبطله؟ لا يبطله، وإنما يكفي أن نعلم أنه سبب وإن كان مجهول الهوية. فلا تبطل عندنا البراهين التي تجعل الحدود الوسطى حدودا وسطى، تجعل الحدود الوسطى أسبابا لمعرفة الأحكام، وإن كان مجهول الحقيقة ولكنه معلوم السببية، معلوم الوجه من حيث أنه سبب، وهذا يكفي، وهذا يكفي. وإلا بعضهم يشكل هذا الإشكال، ولكن هذا الإشكال لا يبطل البرهان. نعم يبطل معرفة حقائق الأشياء، ولكن إذا جهلت لنا الحقيقة لا يعني أنه مجهول السببية، فمجهول الماهية لا يعني أنه مجهول السببية. وإن لم يعرف ماهيته يكفي في العلم بوجود مسبب. والفرق بين التجربة والاستقراء، هاي مقارنة، نحو مقارنة بين التجربة والاستقراء، وإن كان الاستقراء لم يأتي بعد، لم يأتي بعد الاستقراء، بعد هذه المطالب يأتي الكلام عنه، إلا أنه بمقدار المرتكز عندكم. والاستقراء أن التجربة يقارن هذا القياس، يعني التجربة فيها قياس خفي والاستقراء لا يقارنه. بعد ويوجد فرق آخر أيضا، الاستقراء لا يهتم بملاحظة تغير الظروف، بينما التجربة تهتم. الاستقراء قد يرافقه تغير الظروف، ولكنه المستقرئ مهتم أو غير مهتم؟ غير مهتم، بينما المجرب مهتم بملاحظة تغير الظروف. ثم أن التجربة قد تكون كليا، وذلك عندما يكون، يعني شنو المراد بكليا؟
يعني تنطحكم كليا،
لا كليا يعني دائميا. هنا أتصور نقرأ العبارة ونرى، أنا بحسب ما أفهم من هذه العبارة يكون دائميا. قد تكون كليا، وذلك عندما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يعتبر معه تجويز لا وقوع، بحيث هو لم يرى أنه لا يقع، وصار عنده اطمئنان، وصار عنده عقد قوي بأن مخالفة هذا الوقوع لا 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 تكون. فقد تكون كليا، وقد يكون حكم واحد مجربا، هذا بعد يعني مطلب آخر. وقد يكون حكم، أما مثلا أكثريا، لماذا لم يشر لها؟ لأن التجريبيات على نحو الوقوع الأكثري هو شائع ومشهور، شائع ومشهور. وقد يكون حكم واحد مجربا كليا عند شخص وأكثريا عند آخرين، هذا طبعا تبعا للموارد التي جربها أحدهما، فأحدهما جرب موارد صارت عنده كلية، وآخر ماذا؟ ما صارت عنده كلية، وإنما تخلفت، لأن هذا في نفس الأمر والواقع الذي يكون كليا عند شخص وأكثريا عند شخص آخر، هذا في نفس الأمر والواقع الموضوع سبب تام وعلة تامة، لو سبب ناقص وعلة ناقصة.
الأكثري
هكذا السؤال، الذي كان دائميا عند شخص وأكثريا عند شخص آخر، هو في نفس الأمر والواقع دائم، في نفس الأمر والواقع سبب تام لو سبب ناقص؟
تام.
ها؟
تام عند الأول وناقص عند الثاني.
في نفس الأمر والواقع، بعد في نفس الأمر والواقع لا تنظرون إلى العالم، انظروا إلى حقيقة الشيء بما هي.
نعم تام.
إذا كان حكم الأول صحيح.
لا احنا بعد المشاهدة والتكرار الآن إلى الآن
بحسب نفس الأمر الواقع هو تام
ناقص، لا ناقص يكون، لأنه لو كان تاما التام بمعنى العلة التامة، والعلة التامة إذا وجدت يوجد المعلول دائما، ولكن حيث أنه تخلف عند غيره وكان أكثريا فهذا انكشف على شيء يكشف على أنه في نفس الأمر والواقع ليس بعلة تامة، وإلا لو كان علة تامة لما حصل التخلف. يعني مثلا يأتي واحد ويأخذ كيس حنطة، نفس كيس الحنطة هذا ننطيه لأ شخص آخر، هذا زرع هذه الكيس الحنطة بألف حبة كلها طلعت، وهذا زرع نفس حبوب الحنطة اللي بألف حبة ولكن طلعت منها 900 لم تصل إلى حد الألف، فهذا انكشف على شيء يكشف على أن حبة الحنطة بالنسبة للإنبات على نحو العلة الناقصة على نحو المقتضي، وإلا لما وقع التخلف.
إذن هذا عفوا عند شخص وأكثرين عند شخص آخر، هذا تثبت بأنه كليا يعني دائميا
بلي بلي، قد يكون حكما واحدا مجربا كليا، هذا قرينة بلي أحسن أنه قرينة على أن ما ذكره سابقا دائميا مجربا واحدا كليا عند شخص وأكثريا عند آخر، وغير مجرب أصلا عند ثالث بعد، واضح هذا إذا لم يوقع التجربة. ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر بعد، هذا فارزة مطلب جديد، هذا بدأ يذكر بعض الأحكام والتنبيهات لمطلب التجربة على نحو منفصل، يعني حكم ما مرتبط بالآخر. ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتولى التجربة، واضح بعد هذا، لماذا؟ لأن التجربة مشروطة بالحس والمشاهدة والتكرار، وهذا إن لم يقف عليه بعد لا يمكن أن نقول له مجرب. نعم إذا قبلها من المجرب ماذا تكون؟ تكون مقبولة أو تكون مأخوذة أو تكون مشهورة ومن هذا القبيل، إذا كانت مشهورة التجربة فيأخذها على نحو المشهورات. قوله بعد هذا النقطة رأى السطر مطلب جديد، هنا لا بقينا على ما هي عليه في نفس السطر، هذا في الطبعة الجديدة هكذا فعل نقطة ورأى السطر جديد. قوله وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده، إنما ذلك على الفلسفي لمعرفة حقائق الأشياء الناظر في كيفية استناد المسببات إلى أسبابها، اللي هو معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليها، أما المنطقي ليس وظيفته هذا. نعم يعطي صورة ويعطي مادة وقال لك في المادة أن ثمة سبب، ولكن معرفة السبب ليست على المنطقي معرفته، فالمجرب عند المنطقي من المبادئ وعند الفلسفي ليس من المبادئ، خمسر فالمجرب عند المنطقي من المبادئ، لأنه حيث وظيفة المنطقي ليست معرفة حقائق الأشياء، فالتجربة وإن كانت لا تكشف عن حقائق الأشياء فتكون عنده من المبادئ، لأنه تكون منطلقا إلى غايات المنطقي من حيث هي مجهولة السبب أو لا تكون منطلقا، تكون منطلقا عند المنطقي، ولكن عند الفيلسوف تكون منطلقا للوصول إلى غايتها أو لا تكون،
إذا كانت
إذا غير معلومة السبب لا تكون، لأن هو غايته معرفة الأسباب معرفة حقائق الأشياء، وحيث أن التجريبيات لا توصله إلى حقائق الأشياء فلا تكون عنده من المبادئ. أما المنطقي غايته ماذا؟ معرفة ملازمة المحمول للموضوع، وهذا القدر وهو معرفة وجود السبب بدون ماهية السبب، وهذا القدر يوصله إلى غايته، فتكون عند المنطقي من المبادئ وإن كانت عند الفيلسوف ليست من المبادئ وعند الفلسفي ليس من المبادئ. نقطر السطر يبدأ بمطلب جديد في تعليق على عبارة أخرى، وينضاف إليه أحوال الهيئة فينعقد التجربة، فالمشاهدة إذا تكررت مقرونة بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه،
هذا المقطع الأخير اللي صار بي
أي بلي هذا المقطع الأخير، أو مكان بعينه أو على وجه معين أو مع شيء لا غير، فالحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك الشروط، واضح؟ مقيدا بتلك الشروط، وإذا أخذت الطبيعة مقيدة بشروط ما وبخصائص ما، فتكون بعد طبيعة الحكم للطبيعة بما هي طبيعة لو حكم للطبيعة بما هي مقيدة بهذه الأوصاف. يعني بتعبير آخر، يكون من قبيل الضرورة الذاتية أم يكون من قبيل الضرورة الوصفية؟ يكون من قبيل الضرورة الوصفية، وهي من الأفراد. إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط، فلا يحصل مطلقا عنها البتة. وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود، فله أن يحكم كذلك، وليس ولكن هذا الحكم مناسب لطبيعة الإنسان بما هو إنسان، أم مناسب لفرد من أفرادي؟ لفرد من أفرادي. كذلك وليس له أن يحكم أن كل مولود من حيث الطبيعة أينما كان فهو أسود، وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات وبين ما يقارنه بالعرض، وهذا تصريح على ما أرى. واضح؟ فالتجربة كما تجري على ما يقارن الشيء مقارن على ما يوجد المحمول مقارنا لذات الموضوع، وبين ما يوجد المحمول مو مقارن لذات الموضوع، وإنما مقارن لأوصاف محيطة بالموضوع. واضح الفكرة؟ وهذا الذي عبر عنه وهو القسم الثاني الذي يكون مقارنا بالعرض لذات الموضوع، هذا الذي تشعر النفس به ابتداء أنه اتفاقي، يعني اتفاقي بالنسبة إلى الذات. ولكن لو أخذناه كقيد للذات وجعلنا منه فردا، فيمكن أن نوقعه تحت التجربة، ويمكن أن نتوصل إلى حكم تجريبي يقيني كلي منه. ولكن ماذا نقول؟ باعتبار ما تقتضيه الطبيعة، لو باعتبار ما يقتضيه الفرد، باعتبار ما يقتضيه الفرد. ما أدري واضح الصورة؟
لكن الغلط وين يقع؟
ها؟
الغلط يقع بالتمييز بينات اللغة بالنتيجة، النتيجة واحدة هي
مو؟ النتيجة واحدة، حكم عام كلي باعتبار القيد القيود والشرائط التي أخذت في التجربة.
لكن الغلط هذا ذاتي وهذا هذا فردي عرضي.
أي بل. أي أنه قد نتوصل إلى حكم دائمي أو أكثري باعتبار الفرد الذي هو اتفاقي باعتبار الطبيعة، فقد لا نفرق. فننقل ما هو ما هو باعتبار الفرد إلى ما هو باعتبار الطبيعة، وهذا ما يقولون عنه من مناشئ المغالطة، أنه يأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. فإذا التجربة تسري على استكشاف وجود السبب الذي في الذات الذي هو من قبيل الضرورة الذاتية، وتجري على استكشاف السبب الذي هو من قبيل الضرورة الوصفية. ولكن ما من قبيل الضرورة الذاتية ممكن غير ممكن وقوعا، ما أقصد ذاتا، ولا من حيث الإمكان الذاتي ممكن ذاتا، ولكن ممكن وقوعا أو غير ممكن وقوعا، غير ممكن وقوعا، إذ الطبائع مهما غيرنا الظروف فيها ومهما غيرنا الأحوال المحيطة بها، فتبقى مقيدة بالحال الكلي الذي هو على الأرض. والحال أن الطبيعة، إذا أردنا أن نقول فعلا في الطبيعة سبب ذاتي، في الطبيعة علة تامة، في الطبيعة اقتضاء تام أو فاعلية تامة لهذا الحكم، لابد أن ننظر للطبيعة بما هي. وهذا أين يكون في التجربة؟ أنه بالنسبة إلى الوقوع تقريبا نستطيع أن نقول ممتنع وقوعا، وإن لم يكن ممتنع ذاتا. من حيث الإمكان الذاتي ممكن ذات، ولكن من حيث الإمكان الوقوعي
ما ممكن.
ما ممكن
كيف؟
ولا أصلا المجربين هو يقدرون حتى على مستوى ظروف الأرض، ممكن أن يجربون على جميع مستوى ظروف الأرض؟ ما ممكن. وقوعا ما ممكن، مو ذاتا. ذاتا ممكن، ولكن وقوعا ما ممكن. أقلها قبل 1000 سنة الظروف شيء، وبعد 1000 سنة الظروف شيء آخر، حتى في المكان الواحد، حتى في المكان الواحد
ما ممكن بطريقة عقلية، لأن هذه الطبيعة
بعد يصير عقلي مو تجريبي.
الطبيعة مسألة عقلية هي، طبيعة بما هي طبيعة.
أي. لا لا، لكن في التجربة نستطيع أن نتوصل إذا أمكن أن نوقع تجربة جميع الأعراض الممكنة أن تعرض على الطبيعة نحذفها، فنرى الحكم إذا بقى إذن هو معلول للطبيعة. هذا ممكن، ولكن هذا ممكن ذاتا، ولكن وقوعا صعب. كيف يمكن لمجرب أن يستقصي يقطع جميع ما يمكن أن يكون عرضي بالنسبة إلى الذات ويوقع عليه تجربة؟ مثلا كالخشبة التي تلقى في الماء، صحيح يغير أنواع الماء وكذا، ولكن يبقى هذه التجربة مقيدة بماذا؟ بظرف الأرض، تبقى مقيدة بظرف البرودة والحرارة التي قبل سنين كانت تختلف عن هذه السنين. تقتضي أنه لعله كان بسبب كمية الغازات الموجودة في الهواء، ولكن عادة غير ملتفتين إلى هذه الأمور أنذاك، فيتصورون أنه ما يمكن، وإن كان لا هم غير متصورين بل هم ملتفتين إلى هذا، ملتفتين إلى هذا في كتبهم التفصيلية، فيقولون تبقى التجربة مهما علت يقينها مقيد وليس يقينها مطلق، سواء كانت باعتبار الذات أو باعتبار الأفراد. حتى ما باعتبار الأفراد يبقى يقينا مقيدا، الأفراد التي في الأرض، الأفراد التي في الزمان الفلاني، في المكان الفلاني، في الظروف الفلانية، هكذا. ولا ترتقي إلى حكم عام من كل مقطوع النظر عن جميع الظروف والشرائط، يستحيل هذا. خب، فله أن يحكم كذلك، عفوا، وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات وبين ما يقارنه بالعرض، لإلا يغلط. فالحاصل أن التجربة يعطي أو تعطي الحكم الكلي مقيدان، والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقان.
المبارة بعد ترجع بالذات والعرض،
إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض، بل والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقاً باعتبار الذات، كما أن الحس هو الذي يعطيه جزئياً. يعني هذا من باب المقارنة، الجزء إذا أراد أن يعطي حكماً للعقل ماذا يعطي؟ يعطي حكماً جزئياً مقيداً بذلك المحسوس. نعم، العقل هو الذي يجرده عن ذلك المحسوس فيجعله حكماً عاماً كلياً.
طيب شيخ، هنا شنو معنى العبارة والعقل المجرد هو الذي يعطي حكماً يعطيه مطلقا؟
بل العقل المجرد إذا أدخله ضمن تحليلاته مثلا،
يعني ما أنت يقول إنه يصير يعطي حكم،
أي ولكن بعد ما
باعتبار الذات،
أي بعد ما نسميه أنه هذا الحكم العام الكلي باعتبار تكرار المشاهدة، باعتبار تغيير الظروف، لا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار التجريد العقلي الذي يرفعه عن تلك الشرائط وعن تلك المحسوسات المقيدة بالجزئية والمقيدة بالمحسوسة والمقيدة بظرف الماء، فيبقى الحكم بمقدار المشاهدة والتكرار، وإن تكثر يبقى مقيدا بتلك الحصة المحسوسة. ولكن حتى نجعله عاما لجميع الأفراد التي، يعني الأفراد التي لم يقع تقع عليها التجربة، خو يمكن أن نفس طبيعة تكرار المشاهدة مع تغيير الظروف أن نعمم الحكم من هذه الطبيعة إلى الأفراد التي لم نجربها؟ لا نستطيع. لابد من أن يكون هناك قياسا، والقياس هو التجريد العقلي.
طب النتيجة أن هذا التجريد العقلي أعطى حكم للطبيعة؟
لا مو للطبيعة، أعطى حكما للأفراد المجربة وما ماثلها التي لم نجربها. هذا هو التجريد بهذا المقدار، مو التجريد بمقدار أن يعطي حكما للطبيعة،
يعني على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون،
على نحو الضرورة الذاتية. لا، مو هذا مراده. يعني بتعبير آخر، مثلا الاستقراء، أنت تستقرأ 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 تستقرأ، استقرأت ألف فرد، فوصلت إلى حكم من الاستقراء، وصلت إلى من؟ إلى حكم ظنيا. هذا الحكم الظني يشمل حتى الأفراد التي لم تقع تحت الاستقراء. ومن الذي نقله؟ الحس الذي استعمل بالاستقراء لا يعطيك حكما إلا على الأفراد التي وقعت تحت يدك، أما الأفراد التي لم تقع تحت يدك
هذا واضح بالقياس الخفي.
وهنا نفس الشيء، فالتعميم لمن كان؟ للقياس الخفي الذي هو عمل العقل.
يعني أيضا يبقى للأفراد، ولكن الأفراد العامة مو للطبيعة.
اي بل يبقى للافراد ولكن للافراد العامه التي لم تقع تحت التجربه.
وهذا الحكم الكلي من موضوعنا كان بعدين استقرينا هذا الالف فرد
خب
العقل اخذ حكم كلي
خب
هذا الحكم الكلي من موضوعنا
موضوع الافراد التي لم تستقر تتكلم بالاستقراء او بالتجربه
نعم بالاستقراء
التي لم تستقر ولكن يبقى تعميم الحكم ماذا تعميم الحكم ظنيا اذ الاستقراء لا يفيدنا العلاقه القويه ما بين المحمول والموضوع لا يفيدنا ولكن في التجربه تكرار المشاهده مع تغيير الظروف وهذا هو الفرق بين الاستقراء والتجربه وقلنا الشارح لم يشير الى هذا الفرق المهم حيث أن المجرب قد لاحظ تغيير الظروف وتكرار المشاهدة إلى حد تحصل في نفسه علقة قوية ما بين الموضوع والمحمول على أنه دائمي أو أكثري يأتي العقل فيعمم هذا الحكم لمن؟ يعمم هذا الحكم للموضوعات التي لم تقع في التجربة يعني بتعبير آخر تكرار المشاهدة يعطينا حكم لمن لما شاهدناه وأما لمن لا نشاهده ولم يقع في تجربتنا كموضوعا خب كيف عممنا له الحكم بالقياس بالتجريد العقلي وهذا لا ربط له بما ذكرناه وفرقنا بينه سابقا من أن التجربة قد توصلنا إلى سبب من الطبيعة وقد توصلنا إلى سبب من الفرد يعني الطبيعة المقيدة بوصف من الأوصاف هذا ما إلى علاقة إلى الآن هذا التعميم وإنما تعميم للأفراد لأن المجرب مهما أمكن أن يجرب يجرب مجموعة من الأفراد خل المجموعة الأخرى كيف نقول عمم الحكم لها بتوسط العقل بهذا القول الذي تقدم من المصنف أو الشارح نفسه كلما وقع لأنه قد حصل عندنا أن هذا الموضوع فيه سبب لهذا الحكم لو ما صار عندنا حصل عندنا ويقول العقل حتى يعمم الحكم وكلما حصل السبب حصل المسبب يعني وكلما حصلت الموضوعات المشابهة لهذا الموضوع التي لم تقع في تجربتنا كلما حصل هذا الموضوع ماذا نقول؟ نقول هذا المحمول حاصل له إذ السبب موجود في الموضوع فالخشبة التي لم نجربها لو سألنا المجرب الخشبة التي لم تجربها تطفو أو لا تطفو ماذا يقول
تطفو
ولا على نحو الظن أم اليقين
يقين.
على نحو اليقين لماذا على نحو اليقين لأن الخشبة في الماء هو هذا الموضوع لا تقول فرد الخشبة في الماء تطفو لأن الخشبة في الماء سبب للطوفان بهذا المعنى فكلما حصل السبب حصل المسبب فهذا هو مراد من التجريد والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقان كما أن الحس هو الذي يعطيه جزئيا الحس كذلك أنه هذا الذي يحصل بالمشاهدة يعطي حكما جزئيا ولكن كلية الحكم تأتي من تجريد العقل خب وما يجري مجرى المجربات بعد على سياق المجربات وهو الحدسيات طبعا إلى الآن هو في من يتكلم يتكلم بأي قسم؟
واجبات القبول.
ها؟
واجبات القبول.
أنه تكلم في المسلمات وقسمها إلى معتقدات ومأخوذات وأتى وتكلم بماذا؟ بالمعتقدات والمعتقدات منها واجبة القبول ولا زال الكلام في واجبة القبول.
هاي المسلمات نفسها شيخنا اللي أخذناها اليوم بالشفاء بس التقسيم يعني؟
بل كعنوان عام. كعنوان عام بمعنى عموم الاعتراف بها
بس تقسيم آخر
تقسيم آخر بل وبينا هذا في درس الشفاء أنه كيف يمكن أن نجعلها تقسيما بلحاظ آخر على خلاف ما بينه في الشفاء إذ توجد مشتركات وتوجد مختلفات بين هذه القضايا فبملاحظة المشتركات أجعلها تحت مقسم وأقسمها وبملاحظة المختلفات أقدر أجعلها كلا منها قسما برأسه يمكن يعني الجمع ويمكن التفريق ما دام يوجد اتحاد واختلاف وما يجري مجرى المجربات الحسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها مبدأ الحكم بها من هو حدس من النفس بينما المجربات مبدأ الحكم بها من هو التكرار المشاهدة والقياس الخفي حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك ولكن التفتوا أن الحدسيات لا بمعنى الحدس اللغوي وهو الظن والتخمين لا الحدسيات هنا بمعنى الظفر بالحد الأوسط من دون كسر، هذا الذي يسمونه حدس، بمعنى معرفة الحد الأوسط من دون كسب، مو بمعنى التخمين والظن والاحتمال، وإلا ذاك أصلا لا قيمة له معرفية، يكون من قبيل المظنونات أو الوهميات أو المتخيلات، ذاك بهذا المعنى. أما هنا فلذلك الحدسيات، يعني هذا أيضا من الأسئلة المهمة المعرفية، الحدسيات يمكن أن نحاكمها أو لا يمكن بالمعنى المنطقي، بل يمكن أن نحاسبه،
تحتاج إلى دليل،
تحتاج إلى دليل لغير الحادث، والحادث ينبغي أن يبين الدليل،
وإن حضر إليه دفعة واحدة،
هو حضر له دفعة واحدة، ولكن يبينه تدريجا بالنسبة إلى الغير، وإذا بينه قد نصدق به إذا كان الحد الأوسط مكتمل الشراط، وقد لا نصدق به، واضح؟ ولكن الحدسيات المستعملة بمعنى اكتشاف الحد الأوسط النفس الأمري، مو التخيلي أو الوهمي، لا، اكتشاف الحد الأوسط النفس الأمري، فلا تكون إلا صادقة، ولكن يمكن اكتشاف بأن هذا حدس أو وهم أو خيال بإبراز الحد الأوسط، بإبراز الحد الأوسط. قوي جدا فزال معه الشك وأذعن له الذهن، فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحاس، يعني ليست له القابلية النفسية مثلا لأن يكون مستعدا لتمثل الحد الأوسط عنده دفعة، أو على سبيل المذاكرة أنه يتأتى على نحو التدريب، اكتشاف حدود وسطى في النظريات، اكتشاف إلى أن تحصل عنده مجموعة من المعلومات تمكنه من الحدس بما لم يتعلمه، لم يتأتى أن تحقق له ما تحقق عند الحادث. إذا لم يكن بقوام الحادث لا يمكن، حتى لو أوقفناه على سبب الحدس الذي سبب حدسا عند ذلك، حتى لو أوقفناه عليه وهو لم يكن بهذه الأهلية، فلا يتحقق عنده الحادث، بخلاف التجربة. التجربة لا، أنه تأتي بشخص توقفه على أسباب التجربة وعلى نفس حقيقة التجربة يحصل له القطع، أما الحادث لا، إذا أراد أن يوقف غيره على حدسه لابد أن يكون ذلك الغير بمستوى حدسه، بمستوى قوته النفسية القادرة على استكشاف الحدود الوسطى دفعة واحدة.
على سبيل المدى أنه يقصد نفس الجاحد جاي سؤال حديث،
من
أو على سبيل المذاكرة،
يعني أنه صارت عنده قوة حدس، إما لقوة نفسه كما في الأنبياء مثلا على ما يصرح به الشيخ الرئيس، أو لا، شخص كان قوي المذاكرة فتولدت عنده قوة حادثة اكتسابية، فإذا لم يكن الجاحد على هذين المستويين فلا يمكن إيقافه على الحادث أصلا بهذا المعنى.
بس يقول على سبيل
المذاكره
لم يتأتى
أن
تتحقق له ما تحقق عنده،
يعني
ما يصير عنده،
اي بلي ما يصير عنده، وانا جاي يقول هيك،
لا بس بالمذاكره الشديده ليش ما يصير؟
يعني هو ماذا يريد ان يقول؟ نقرا العباره من جديد. فلو ان جاحدا جحد ذلك، يعني جحد حدس الحادث، لانه لم يتولى هذا الجاحد، لانه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوه ذلك الحدس، ليس له نفس قدسيه عاليه مثلا، أو لم يقف على أسبابها، أو على سبيل المذاكرة لأنه لم يتولاها على سبيل المذاكرة، بحيث هو له مجموعة من المعلومات النظرية التي تؤهله لأن يحدث بما لم يتعلمه. إذا لم يكن على هذا المستوى فحتى لو أوقفنا على أسباب الحادث لا يحدث، يعني مثلا شخص على طرف الساحل يرى السفينة تذهب وتأتي مرتين ثلاثة وتخرج بهذا الشكل التدريجي وتختفي بالشكل التدريجي، فأحدث بأن الأرض كروية، هذا إما لأن نفسه قدسية عالية الحدس كما في الأنبياء مثلا والأوصياء، أو لأنه ماذا كان كثير المذاكرة والتعلم لأحوال الفيزياء والفلك إلى آخره، فعنده مجموعة من المعلومات مكنته لأن يحدث هذا الحدث. فالجاحد إما أن لا تكون له نفس قدسية، وإما ماذا لا تكون عنده مؤهلات حتى لو أوقفناه على نفس السبب، حتى لو جئنا وجعلناه على طرف الساحل فإنه لا يلتفت، على الرغم من أنه قد رأى ما رآه الحادث لضعف نفسه أو لعدم تعلمه لكثير من المعدات التي تخفي عنه الحدث بالحد الأوسط، أو على سبيل المذاكرة لم يتأت له أن تحقق له ما تحقق عند الحادث، مثل قضائنا بأن نور القمر من نور الشمس. لماذا؟ لحد أوسط، لهيئات تشكل النور فيه وفيها أيضا قوة قياسية لتشكل هيئات. هنا ماذا نقول؟ لهيئات تشكل النور فيه فارزة، وفي الحدس والحدسيات أيضا قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات. يعني كما في المجربات الحدسيات كالمجربات تأتي من تكرار المشاهدة مع صناعة قياس خفي، ولكن ذلك القياس الخفي لا يحصل بالنحو التدريجي وإنما يحصل بنحو دفعة واحدة، أما في التجريبيات فيحصل بنحو تدريجي لا بنحو دفعة واحدة. فلذلك قال هي شديدة المناسبة للمجربات. أقول هي جارية مجرى المجربات في الأمرين، نكمل بعد شوي ما بقى شيء من العبارة، هي جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرار المشاهدة ومقارنة القياس، وهذا ما لخصه المصنف في عبارته. إلا أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم بالوجهين، وإنما توقف عليه بالحدس أو توقفه، مو هكذا عندكم؟ توقف عليه بالحدس لا بالفكرة كما في التجريبيات ولكن تلك الفكرة المنضمة، أو لا بالفكرة كما في النظريات، فإن المعلوم بالفكر هو العلم النظري فليس من المبادئ. وسيأتي الفرق بين الفكر والحدس في النمط الثالث بعد هذا في الطبيعيات. ولما كان السبب، هذا بعد أنتم ما عندكم مجال شوي الوقت ضيق، فأما أن نعلق عليها أو نرجئها إلى محلها. ولما كان السبب غير معلوم في المجربات إلا من جهة السببية فقط، كان القياس المقارن لجميع المجربات قياسا واحدا وهذا واضح، والمقارن للحدسيات ماذا يكون؟ مختلف. لماذا؟ لأن الحد الأوسط مختلف، معلوم الماهية، وماهية كل سبب في حادثة يختلف عن ماهية السبب في الحادثة الأخرى. والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك، فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في ماهياتها، والحدسيات أيضا يختلف بالقياس إلى الأشخاص، هذا بعد مطلب آخر، والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات، ولا يمكن إثباته لغير الحادث، ولذلك يعد من المبادئ. خشين الربط، ولا يمكن إثباته، لأن لا يمكن إثباته يعد من المبادئ، أم ماذا يقصد بهذه العبارة؟ والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص، هذا واضح كالمجربات، ولكن مو اختلاف من حيث القياس، اختلاف من حيث العلم والجهل، هذا الذي يقصده. تختلف، فقد تكون معلومة عند شخص وتكون مجهولة عند شخص آخر كالمجربات. ولا يمكن إثباته للجاهل، ولا يمكن إثباته للجاهل اللي عبر عنه لغير الحادث، يعني للجاهل بها من جهة الحادث، ولذلك يعد من المبادئ، لأنه لو كان أنه إمكان إثباتها له وتبقى حدسية لما صارت من المبادئ، لصارت من ماذا؟ مما يستدل عليها. يعني بتعبير آخر، الحدسيات، نسأل هذا السؤال ويتبين مطلب المصنف الشارع، الحدسيات يمكن نقلها إلى الغير أو لا يمكن؟
نعم.
ها ماذا تقولون؟ أريد جواب بالدقة، يعني الحدسيات يمكن نقلها إلى الغير أو لا يمكن؟
لذاك الغير يحدث،
ها؟
الغير يكون يحدث
به، هذا بعد مو نقل، هو أحدث.
إذا نقلها صار مضمون مقبول،
ممكن نقلها، نقلها عن طريق الحد الأوسط،
بس هي مو حدسية.
ها هذا هو، أحسنتم، تعاونتم على الجواب. الحدسيات كجواب الأول، كجواب نقول الحدسيات مع بقاء صدق حق كونها حدسيات لا يمكن نقلها، وإنما يجب أن يحدث بها. ولكن إذا نقلناها بعد تبقى حدسيات، لو تصير كسبيات بالنسبة للمنقولة إليه تكون كسبية. فلذلك قال ولا يمكن إثباتها لغير الحادث، ولذلك بالنسبة إلى الحادث تعد من المبادئ. هذا هو مراده، بالنسبة إلى الحادث تعد من المبادئ. أما بالنسبة إلى غير الحادث، إما أن نوقفه على أسباب الحادث فيحدث بها فأيضا تكون من المبادئ له. وأما إذا أوقفناه ولم يحدث بها ولكن أبرزنا له الحد الأوسط بالقياس، بعد الحادث يعرف الحد الأوسط ويعرف ما هي الحد الأوسط ويبرزها له، نقول نقلها له ولكن بقت حدسية أو لم تبقى؟ لم تبقى حدسية، بل صارت كسبية بالنسبة له. وإذا صارت كسبية بعد تكون من المبادئ أو لا تكون؟ لا تكون بالنسبة إليه من المبادئ، أي للمنقولة إليه. هذا هو ما أراد أن يكشف عليه عنه بهذه العبارة. وأما القضايا التواترية فيأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى الطيبين.